العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في لقاء جديد من عقيدتي. كان الكلام في اللقاء السابق يدور حول نقطتين. النقطة الأولى حول مصادر العقيدة، من أين نأخذ العقيدة، وما هو الأساس الذي يعتمد عليه الإنسان لتأسيس معتقداته. تطرقنا إلى ذلك بما فيه الكفاية. النقطة الثانية حول دوافع الاعتقاد، ما الذي يدفع الإنسان ويحفز الإنسان لأن يعتقد، ما هي العوامل التي تدفع الإنسان لأن يعتقد بهذا الاعتقاد ولا يعتقد بذاك الاعتقاد الآخر. دوافع الاعتقاد ما هي؟ هذا البحث بحث عميق تناولته الدراسات القديمة والحديثة أيضا، ولعل القرآن الكريم كشف عن أهم دافع يدفع الإنسان نحو الاعتقاد بالله تبارك وتعالى عندما أخبر بأن الفطرة هي الدافع الأول. وهذا ما تكشف عنه الآية المباركة عند قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أول دافع يدفع بالإنسان للإيمان بالله تبارك وتعالى وبالإسلام كمنهج راسخ قويم هو الدافع الفطري. نريد أن نقف عند الدافع الفطري في ثلاث محطات. المحطة الأولى، ماذا نقصد بالدافع الفطري؟ المحطة الثانية، ما هي خصائص الدافع الفطري؟ المحطة الثالثة، نذكر جملة من الشواهد على الصعيد القرآني وعلى الصعيد الروائي التي تؤكد هذا الدافع. نأتي إلى المحطة الأولى، عندما نقول فطرة، ما معنى فطرة؟ الفطرة بكل اختصار تعني نوعية الخلقة. الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلق مع الإنسان أمور، أودع في الإنسان في أعماق داخله بعض الأمور. هذه الأمور التي أوجدها الله تبارك وتعالى في أعماق النفس البشرية نعبر عنها بالأمور الفطرية. مثلا، من منا لا يحب الجمال؟ من منا لا يحب الخير؟ من منا لا يحب الاستطلاع والكشف ومعرفة المجهول؟ من منا لا يحب الخير؟ حب الخير وحب الجمال الله تبارك وتعالى أودعها في النفس البشرية. ومعنى أنه تعالى أودع هذه الأمور في النفس البشرية بمعنى أنها تلازم خلقة الإنسان، فلا يكون الإنسان إنسانا ما لم يكن محبا للخير، ولا يكون الإنسان إنسانا ما لم يكن محبا وعاشقا للجمال. من منا لا يحب السعادة؟ إنسانية الإنسان تعني أنه يحب السعادة، إنسانية الإنسان تعني أنه يحب الجمال والخير المطلق. كذلك من الأمور التي لا تنفك عن إنسانية الإنسان ومغروزة داخل أعماق النفس البشرية هو الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا أن النفس البشرية فطرت بمعنى أن الإنسان أودع في أعماقه معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الأمر الفطري. المحطة الثانية خصائص الأمر الفطري، وهذه المحطة تعميق للمحطة الأولى. الأمور الفطرية لها ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى خصوصية الثبات. ما معنى خصوصية الثبات؟ بمعنى عدم الزوال. يستحيل أن يزول الأمر الفطري عن الإنسان. ما دام هناك إنسان يعني هناك حب للكمال، ما دام هناك إنسان يعني هناك حب للجمال وهناك حب للكشف والاستطلاع. يستحيل الانفكاك بين إنسانية الإنسان وبين الحب وبين العشق. إذن أول خصوصية من خصوصيات الأمر الفطري أن الأمر الفطري لا يزول عن الإنسان أبدا، مهما تمرحل الإنسان وتطور الإنسان يبقى ذلك الأمر الفطري ملازما له، لا ينفك ولا يتخلف عنه. نظير حب الأم. الأم الله تبارك وتعالى فطر الأم على حب أولادها وصغارها، ومهما فعل الابن تجاه أمه، حتى وإن كانت الأم في لحظة غضب تدعو على ابنها ولكن قلبها يرفرف حبا لابنها. وهذا معناه أن حب الأم تجاه أبنائها أمر فطرت عليه، فالأمر الفطري يستحيل أن يزول. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية خصوصية العمومية والشمولية، بمعنى أن الأمر الفطري لا يختص بفرد دون فرد آخر. فإذا قيل الأم تحب أبناءها لا يقال الأم الشرقية تحب الأبناء والأم الغربية لا تحب الأبناء. جميع أفراد البشر وجميع أفراد الإنسانية كلها فطرت على هذا الأمر. إذا أردنا أن نطبق هاتين الخصوصيتين على المعتقد الديني وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، نقول الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان معرفته وتوحيده على نحو لا يزول عن الإنسان، هذا أولا، ولا يختص بإنسان دون إنسان آخر. وهاتان الخصوصيتان تكشف عنهما الآية المباركة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. عندما يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الفطرة يقول فطرهم على توحيده تبارك وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أولا لا تبديل لخلق الله، لا تبديل بمعنى الثبات والبقاء والديمومة والاستمرار واستحالة الانفكاك، لا تبديل لخلق الله. هذه الخصوصية الأولى. ثم الخصوصية الثانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية لم تقل فطر زيد وفطر عمرو أو فطر الأولياء ولم يفطر غير الأولياء، لا، فطر الناس يعني كل إنسان هو مفطور على توحيد الله تبارك وتعالى. الخصوصية الثالثة، حتى نعطي مؤشرا للأمر الفطري عن غير الأمر الفطري، المؤشر أن الأمر الفطري لا يقع مورد السؤال لماذا، لا يعلل. مثلا لا يقال لماذا الأم تحب أبنائها، لماذا الأم تحب أبنائها، أي جواب ما أكو إلا جواب واحد، لأنها أم. لماذا الإنسان يحب الجمال، الجواب واحد، لأنه إنسان. لماذا الإنسان يحب الكمال ويحب السعادة، لأنه إنسان. لا يوجد جواب آخر إلا أنه إنسان. وهذا معنى أن الأمر الفطري لازم للإنسان ولازم لطبيعة خلقته ونوعية خلقته. كذلك لماذا الإنسان فطر على توحيد الله تبارك وتعالى؟ لأن إنسانية الإنسان لا تكون متكاملة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى ما يقول العلماء أن الأمر الفطري لا يقبل التعليل والسؤال بلماذا، بخلاف كثير من الأمور. لماذا الإنسان يحب المال؟ 100 جواب على هذا السؤال. لماذا الإنسان يحب السفر؟ 100 جواب على هذا السؤال. أما لماذا يحب السعادة ويحب الخير والكمال؟ فقط لأنه إنسان، نوعيته تدفعه نحو ذلك. إذن هناك شعور داخلي مودع من قبل السماء في أعماق النفس البشرية تحرك الإنسان نحو تأسيس معتقد والتصديق بذلك المعتقد والإيمان بذلك المعتقد. هذا ما يعبر عنه بالأمر الفطري. لو أردنا أن نقف في المحطة الثالثة على جملة من الشواهد التي تدعم هذا الدافع، أول شاهد هو ما يقوله أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وبين هلالين إنصافا: مفتاح العقائد بل كثير من المعتقدات الذي كشف عنها بدقة هو علي صلوات الله وسلامه عليه، وتحديدا في نهج البلاغة. هناك معضلات واجهت كثيرا من المفكرين، ليس السبيل إلى حلها إلا بمراجعة كلام علي صلوات الله وسلامه عليه، وسوف أذكر شاهدا على ذلك فيما بعد. أمير المؤمنين في خطبة يبين الهدف من إرسال الأنبياء، لماذا الله أرسل الأنبياء إلى البشرية، فيقول: بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. واتر بمعنى أرسلهم واحدا تلو الآخر. لماذا؟ ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. إذن الله أرسل الأنبياء، الهدف عملية تذكير لا عملية خلق وإيجاد. الإمام لم يقل الله أرسل الأنبياء من أجل أن يوجد في الإنسان الإيمان بالله، لم يعبر هكذا، إنما قال عملية تذكير ليذكروهم منسي نعمته. وما معنى عملية التذكير؟ يعني هناك شيء موجود نسيه الإنسان، فدور الأنبياء دور التذكير فقط. كلام دقيق، يقول: ويذكروهم منسي نعمته، لا أنهم يوجد فيهم الإيمان بالله تبارك وتعالى ويحتجوا عليهم بالتبليغ. العبارة المهمة: ويثيروا فيهم دفائن العقول. كيف أن الفلاح إذا أراد أن يستخرج ما في الأرض ما عليه إلا أن يثير الأرض فتتهيأ للزراعة وتصلح للزراعة. أمير المؤمنين يقول هناك شيء مدفون في العقل الباطن عند الإنسان، دور الأنبياء إذا جاءت يحرك ما في الداخل لكي يوقظ الإنسان من غفلته. إذن هناك أمر مودع في الإنسان، دور السماء ترسل الأنبياء لإثارة ما في هذا الباطن. هذا شاهد. شاهد آخر: آية الميثاق في سورة الأعراف الآية 172. هذه الآية من الآيات الرائعة جدا في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية علماؤنا يعبرون عنها بآية الميثاق، أن الله تبارك وتعالى قبل أن يوجد الإنسان ويخلقه في رحم أمه أخذ عليه عهدا وميثاقا. ما هو هذا الميثاق؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذه الآية يمكن أن نستفيد منها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن هذا الميثاق ليس خاصا بطائفة معينة، هذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى يشمل جميع البشرية، كل فرد، كل واحد منا الله أخذ عليه هذا الميثاق. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وأشهدهم على أنفسهم. أعظم شهادة هي أن يشهد الإنسان على نفسه. لماذا؟ لأن هذه الشهادة يستحيل أن تقبل الخطأ. الله تبارك وتعالى لم يأتي بشاهد خارجي ليشهد على الإنسان، لأن يوم القيامة يحتمل أن هذا الإنسان يقول: أنا لا أثق بذاك الشاهد، ذاك الشاهد كذب علي، ذاك الشاهد ما فهم كلامي. إذن لو أن الله تبارك وتعالى جعل شهودا علي، يمكن أنني في موقف يوم القيامة أشكك في شهادة الشاهد. ولكن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان يشهد على نفسه، وهذه الشهادة لا تقبل الخطأ أصلا. ولهذا نقول مع هذه الشهادة ينسد وينغلق باب الاحتجاج يوم القيامة. لا يستطيع أحد منا أن يقف أمام رب العالمين ليقول: ربي إنني لم أعلم بوجودك، ربي لم أعلم بوحدانيتك، ربي ما أرسلت إلي نبي، ربي كنت جاهلا. لا، كل هذا لا يفيد. كل هذه الاحتجاجات والنقد والذرائع لا تجدي يوم القيامة، لأن هناك شهادة لا تقبل الاشتباه والخطأ، وهي: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا مجال للغفلة والاعتذار يوم القيامة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل عن هذه الآية، آية الميثاق، يقول السائل: ما نوع هذه الشهادة وهذا الميثاق؟ معاينة كان هذا، يعني حضورا؟ فيقول الإمام: نعم، فثبتت المعرفة، ثبتت في داخل أعماقهم، ولكن ونسوا الموقف وسيذكرونه. الإنسان عندما هبط إلى الأرض وتعلق بالمادة وبحب الدنيا وجعل إلهه هواه، هنا نسي ذاك الموقف. لكن الإمام يقول: ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك، أي لولا هذا الميثاق، لم يدري أحد من خالقه ورازقه. إذن هذه الشهادة شهادة حضورية، الله أودع في الإنسان معرفته تبارك وتعالى، ولا مجال لأحد أن يتردد في هذه الشهادة. الفطرة لا تزول، وهذه نقطة قد خفيت على بعضهم. الأمر الفطري لا يزول، ولكن الأمر الفطري قد يتعرض للغفلة والنسيان. قد يغفل الإنسان عن الله تبارك وتعالى، ويغفل عن هذا الأمر الفطري، ولكن يبقى موجود داخل أعماق النفس البشرية. ولهذا الإنسان في حالة الشدة يستطيع أن يستيقظ من غفلته ويستذكر وجود الله تبارك وتعالى. أحدهم يدخل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على الإمام الصادق، فيسأله يقول: ما الدليل على الله؟ هذا السائل لعله منتبه، يقول: ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر، يعني أنا لا أريد دليلا فلسفيا معقدا، أنا أريد أن تدلني على الله بأبسط الطرق، أما أن تذكر دليل فلسفي معقد لا أريد. ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر. فيقول له الإمام عليه السلام: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال الرجل: نعم. قال: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال: نعم. قال: فهل تتبعت نفسك أن ثم من ينجيك، أن هناك من ينجيك؟ قال: نعم. فقال له الإمام عليه السلام: فإن ذاك الذي تعلق قلبك به وحصل اطمئنان من خلاله، فإن ذاك هو الله تبارك وتعالى. إذن في حالة الشدائد هذه الفطرة تستيقظ من غفلتها، ومتى ما كان الإنسان متعلقا بهواه كلما احتجبت هذه الفطرة عنه. هنا سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الله تبارك وتعالى، وكانت معرفة الله تبارك وتعالى مودعة في الإنسان، ما دور الأنبياء؟ لماذا الله يرسل الأنبياء؟ أنتم تقولون كل إنسان وجد على الأرض فهو يعرف الله تبارك وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة التوحيد، معرفة الله تبارك وتعالى. إذا ما دور الأنبياء؟ ما وظيفتهم؟ لماذا جاءوا؟ ولماذا أرسلتهم السماء؟ إذا كان شعار الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وتوحيد الله موجود عند كل إنسان تحصيل للحاصل، لماذا جاءوا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الآخر: إذا كان كل إنسان يتعرف على الله تبارك وتعالى، لماذا نجد الإلحاد في غرب الأرض وفي جملة من شرقها؟ هناك كثير من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، هناك الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، هناك من يؤمن بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، أين هذه الفطرة؟ والجواب عن كلا السؤالين هو ما تقدم في قول علي صلوات الله وسلامه عليه: ليذكروهم منسي نعمته. هذه الفطرة بسبب تعلقها بالحجب وبسبب تعلقها بالمادة والدنيا تغيب عن وعي الإنسان، فلا يلتفت إليها الإنسان، فتحتاج إلى موقظ يوقظها. والأنبياء دورهم إيقاظ الفطرة: ليذكروهم منسي نعمته. إذن هذه الفطرة قد يغفل عنها الإنسان، وإذا حدثت الغفلة تحتاج إلى منبه، المنبه الأنبياء والرسل. هذا أولا. وثانيا هذه الفطرة أمامها مطبات، أمامها صعوبات، الطريق طريق ذي الشوكة إلى الله تبارك وتعالى، هناك إبليس، هناك حب الدنيا، هناك المال والبنون، إذن هناك مغريات أمام هذه الفطرة، فالإنسان قد ينحرف بها إلى اتجاه آخر، وهذه الفطرة تحتاج إلى رسم طريق لتبقى في الطريق المستقيم. من يرسم هذا الطريق بحيث يضمن عدم انحراف الفطرة؟ ليس إلا السماع عن طريق الأنبياء والأوصياء والأولياء. إذن حتى وإن كان الإنسان يستشعر وجود هذه الفطرة، ولكن طريقها، بيان الطريق، ملامح الطريق، بيان العقبات، من بيد من كل هذا؟ بيد السماع عن طريق الأنبياء والرسل. وأما لماذا وجود الإلحاد في الأرض؟ سبب ذلك أن الإنسان كما قلنا يغفل عن هذه الفطرة بسبب الغفلة، وإلا هي موجودة. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: فنسوا الموقف وسيذكرونه. سوف يذكر الإنسان أن هناك ميثاقا أخذ عليه، وأن وجود الله أودع في النفس البشرية. إذن أول دافع يدفع بالإنسان نحو تأسيس معتقد صحيح هو الفطرة. بعض الباحثين ذكر دافع آخر، ماذا قال؟ قال: في الحقيقة والواقع الذي يجعل الإنسان يؤمن، يؤمن بالله، يؤمن بالنبي، يؤمن بالإمام، هو أحد عاملين: إما أن الإنسان خائف، أو أن الإنسان جاهل. كيف؟ الإنسان في هذه الدنيا يواجه مجموعة من الظواهر: ظاهرة المد والجزر، ظاهرة الزلازل، ظاهرة البراكين، ظاهرة البرق، وهكذا الأمراض، كوارث. الإنسان بعقله عندما فحص عن الأسباب لم يعرف أن هناك أسباب، لم يعرف سبب حدوث الزلزال، حدوث البركان، فنتيجة جهل الإنسان اخترع قوة أسماها الله وأوكل الأسباب إليها. فلأن الإنسان جاهل، هذا الجهل دفع بالإنسان لأن يؤمن بمعتقدات، أو لأنه خائف. الإنسان يخاف، يخاف من الموت، يخاف من المجهول، يخاف من الأمراض، يخاف من الكوارث. وبما أن الإنسان كائن باحث عن الإطمئنان أيضا، فكلما وضع يده على شيء ليطمئن قال: هذا لا يطمئنني. فماذا فعل الإنسان؟ اخترع قوة أسماها الله، أسماها الدين، فقال: هذا الدين هو الذي يحقق لي الإطمئنان. ولهذا كلما تقدم العلم بالإنسان كلما ابتعد عن الدين والمعتقد، وكلما تحقق الإطمئنان للإنسان قالوا: ابتعد عن الدين والمعتقد. ولهذا قالوا: الدين أفيون الشعوب، هو الذي يخدر الشعوب. في الحقيقة هذه شبهة يطرحها بعض الباحثين، وللأسف أن بعضهم يحاول أن يستدل عليها بالقرآن. يقول: الدليل على أن الدين وليد الخوف والجهل، أنتم ألا تقولوا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الدين، الإنسان يندفع نحو الدين والمعتقد من أجل الإطمئنان، وإلا الإنسان لو وقف على الأسباب الطبيعية ابتعد عن الدين. هذه الشبهة في الحقيقة اختلطت عليها الأمور، اختلط عليهم، لم يفرقوا بين دافع الاعتقاد وبين دافع البحث. ليس سبب اعتقاد الإنسان بالدين هو الجهل والخوف، أبدا. الجهل والخوف ليس سببان لاعتقاد الإنسان. نعم هما من أسباب البحث عن الدين، نتيجة الجهل الإنسان يبحث عن المعتقد، نتيجة الخوف يبحث عن الإطمئنان. ليس الجهل والخوف من أسباب الاعتقاد، الجهل والخوف من الأمور التي تحرك الإنسان نحو البحث. أما لماذا اعتقد؟ ليس بسبب جهله وبسبب خوفه. ولهذا نقول كلما ازداد علم الإنسان كلما قويت صلته بالدين، وكلما تحقق الإطمئنان عند الإنسان كلما قويت صلته بالدين. وقول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ليس سبب الاعتقاد، هذا نتيجة الاعتقاد. نتيجة الاعتقاد بذكر الله تبارك وتعالى، النتيجة والثمرة الإطمئنان. فالإطمئنان من نتائج الاعتقاد وليس الخوف هو سبب الاعتقاد. الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذل نفسه ومهجته في سبيل الدين، هل يقال أنه بسبب الخوف يؤمن بالدين؟ كثير من أساسا أكثر الأنبياء تعرضوا للأذى في سبيل المعتقد. إذا كان الخوف هو وليد الاعتماد، وليد الإيمان بالدين وبالمعتقد، المفروض هؤلاء لا يؤمنوا بالدين. ولكن الذي يحرك الإنسان نحو الدين ذاك الأمر الفطري، وليس الخوف وليس الجهل. نعم الجهل يدفع بالإنسان لأن يبحث، الخوف يدفع بالإنسان لأن يبحث، وليس هما من أسباب الاعتقاد والمعتقد. فأول دافع يدفع الإنسان نحو الإيمان بالله تبارك وتعالى هو هذا الدافع الفطري. هذا الدافع الفطري يعبر عنه علي صلوات الله وسلامه عليه بقوله أول الدين معرفته. ولهذا الله فطر الإنسان على معرفة الله تبارك وتعالى. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة أن كل صفة لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، يعني جعله معدودا واحد مقابل الاثنين. وهذه من أعظم الخطب التي تناول فيها علي صلوات الله وسلامه عليه معرفة الله تبارك وتعالى. أول الدين معرفته، أساس الدين هو معرفة الله تبارك وتعالى. تلاحظ أن الإمام ماذا قال؟ قال أول الدين معرفته وكمال التصديق به توحيده. إذن عندنا مقام المعرفة ومقام التوحيد، معرفة الله شيء وتوحيده شيء آخر. فليكن حديثنا أولا في معرفة الله، ثم ننتقل إلى توحيد الله تبارك وتعالى. رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال؟ لاحظوا السؤال، أفضل الأعمال، السؤال عن العمل. ماذا يجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أفضل الأعمال العلم بالله. لعل السائل كان ذكيا، قال يا رسول الله أسألك عن العمل، أفضل الأعمال، فتجيبني عن العلم. أنا أقول لك أفضل الأعمال، كان السائل يترقب في الجواب أن يقول أفضل الأعمال الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، بر الوالدين، أفضل الأعمال. أسألك عن العمل فتجيبني بالعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلم ينفعك معه قليل العمل. قليل عمل بتدبر وعلم خير من عمل كثير مع جهل. ولهذا قيمة العمل بمن؟ بالمعرفة. العامل على غير بصيرة لا يزيده السير إلا بعدا. أساس الشيء هو معرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا عندما سئل ما رأس العلم، أساس العلم، قال: معرفة الله حق معرفته. وهذا معنى أول الدين معرفته. لماذا أول الدين معرفته؟ لماذا ليس توحيدها أول الدين؟ هناك جوابان. الجواب الأول: منطلق معتقدات الإنسان أساسها معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي نقرأه في حديث المعرفة. لاحظ معي: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ابتدأت المعرفة بمن؟ اللهم عرفني نفسك. من عرف الله تبارك وتعالى استطاع أن يتعرف على النبي، ومن عرف الله تبارك وتعالى استطاع أن يتعرف على حجته، على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو أردنا أن نعكس المعادلة ماذا نقول؟ نقول: من لم يعرف حجته وإمام زمانه لم يعرف نبيه. أساسا ما معنى من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل؟ ما معنى ميتة جاهل؟ يعني هذا الذي لا يعرف إمام زمانه يعني لم يعرف يزيد ابن معاوية. هل الجهل بيزيد ابن معاوية تستوجب أن الإنسان يموت ميتة جاهلية؟ ما معنى مات ميتة جاهلية؟ يعني الذي لا يعرف إمام زمانه لم يعرف نبيه، والذي لم يعرف نبيه لم يعرف الله تبارك وتعالى. ولهذا عندما سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه: عرفت الله بمحمد؟
الله جل وعلا،
أم عرفت محمدا بالله؟ وين؟
اللهم صل على
فيجيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه: عرفت محمدا بالله ولم أعرف الله بمحمد. الله تبارك وتعالى هو الذي عندما تعرفت على الله عرفت أن هذا هو النبي، وليس العكس. إذن بداية المعارف والمعتقدات تنطلق من معرفة الله تبارك وتعالى. أول الدين معرفته، معرفة الله. من لم يعرف الله حق معرفته لم يعرف النبي، ولم يعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا جواب. جواب آخر يحتاج إلى دقة، وهو جواب دقيق وسلس في نفس الوقت. العلماء يقولون، أنا ما أريد أقول علماء الفلسفة، الواحد من يسمع فلسفة بعد ذهنه يتشوش، لا، العلماء يقولون مصدر حركة الإنسان نحو أي شيء، حتى نحو شرب الماء، الإنسان عندما يتحرك نحو شرب الماء مصدر الحركة عبارة عن أمرين: الأمر الأول التصديق، والأمر الثاني الشوق والمحبة. ما معنى التصديق؟ يعني أن الإنسان لو لم يصدق أن هذا الماء يرفع العطش ما تحرك نحوه. لماذا الإنسان لا يتحرك نحو شرب البنزين؟ لأنه لا يصدق أنه يرفع العطش. إذن الإنسان إنما يتحرك نحو شرب الماء نتيجة تصديقه أن هناك فائدة، ويتحرك نحو شرب الدواء لأن هناك فائدة. لولا التصديق ما تحرك الإنسان. إذن أول مصدر من مصادر الحركة والطاقة التصديق. المصدر الثاني المحبة، الشوق. الإنسان لا يتحرك نحو شيء لا يحبه، يتحرك نحو شيء يحبه، نحو شيء يعشقه. إذن مصدر الطاقة، مصدر حركة الإنسان عبارة عن التصديق وعبارة عن المحبة. هذا أولا. وثانيا وأخيرا، الإنسان متى يصدق؟ هل الإنسان يصدق بشيء يعرفه أو لا يعرفه؟ يعرفه. يستحيل أن الإنسان يصدق بشيء لا يعرفه. كذلك المحبة، يستحيل أن الإنسان يحب شيئا لا يعرفه. إذن متى يتحقق التصديق؟ إذا تحققت المعرفة. ومتى تتحقق المحبة؟ إذا تحققت المعرفة. ولهذا درجة التصديق تختلف من إنسان إلى إنسان آخر، إذن درجة المعرفة تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. درجة الحب تختلف من إنسان إلى إنسان آخر، إذن درجة المعرفة تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. إذن لولا المعرفة لم يحصل لا تصديق ولا محبة، وإذا لم يتحقق التصديق والمحبة انشلت طاقة الإنسان، انعدمت طاقة الإنسان، انعدمت حركة الإنسان، فلا يتحرك نحو شيء، يكون إنسانا معدوم الحركة. لهذا لماذا أول الدين معرفته؟ لأن المعرفة هي المزود الأول لحركة الإنسان، هي الوقود الأول المباشر لحركة الإنسان، لأنه بالمعرفة يصدق الإنسان ويحب الإنسان، وإذا صدق وأحب تحرك نحو كل شيء. فأول الدين معرفته، لأن المعرفة هي التي تزود الإنسان بالطاقة والحركة. وعلى قدر تصديقك يأتي قدر معرفتك بالله تبارك وتعالى، أو على قدر المعرفة. إذا كانت معرفتك بالله على نحو أن الله يدخل الجنة، إذن عبادتك سوف تكون عبادة التجار. وإذا كان معرفتك بالله على نحو معرفة علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: لأنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، إذن سوف يقول: بقائي في المسجد أحب إلي من بقائي في الجنة، لأن بقائي في الجنة فيه رضا لنفسي، وبقائي في المسجد فيها رضا لربي تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان علاقته بالله تختلف نتيجة التصديق والمحبة، والمعرفة تتفاوت. تتمة الكلام إن شاء الله في طرق معرفة الله. عندنا طريقان: طريق الآيات، وطريق علي عندما يقول: يا من دل على ذاته بذاته. وننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم إلى مبحث التوحيد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.